الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس الثاني في أحكام الحج من كتاب التسهيل للإمام البعلي الحنبلي رحمه الله. قال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات. عقد المصنف هذا الباب لبيان مواقيت الحج الزمانية والمكانية، والميقات من التوقيت، وقت الشيء إذا بين حده من زمان أو مكان. والحكمة والله أعلم من تحديد هذه المواقيت تعظيم البيت الحرام وتكريمه وتشريفه. وهذه المواقيت جاءت محددة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق. هذه المواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في حجة الوداع، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه المواقيت يهل منها الحاج والمعتمر. قام رجل في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة. الحليفة أو ذو الحليفة، ذو الحليفة تصغير الحلفاء، تصغير الحلفاء، وهو نبت معروف ينبت في ذلك المكان. وذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، تبعد ما يقرب من 420 كيلو مترا. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة كانت قرية على طريق المدينة إلى مكة، وكان اسمها مهيعة، وهي الآن خراب، صار الناس يحرمون من رابغ. ورابغ قبل الجحفة، ورابغ قبل الجحفة بمسافة يسيرة، وتبعد رابغ عن مكة 186 كيلومتر. وكان أهل مصر والمغرب يأتون عن طريق البر فيمرون بالجحفة. أما الآن فأهل مصر والمغرب يأتون عن طريق البحر، عن طريق قناة السويس، وهذه القناة لم تكن سابقا موجودة، فصاروا يأتون عن طريق البحر. ولليمن يلملم، وهو اسم جبل من جبال تهامة، ويسمى الآن السعدية. ولنجد قرن أو قرن المنازل، وهو اسم جبل أو واد، وهو ميقات أهل نجد، ويحرم منه جميع حجاج المشرق الذين يأتون عن طريق الطائف، فيحرمون من هذا الميقات، يسمى الآن بالسيل الكبير، ويتصل بوادي محرم. وادي محرم هو المسمى قرنا. وللمشرق ذات عرق، وهو منزل أيضا معروف من منازل الحجاج لأهل العراق، سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو جبل صغير. هذه المواقيت أربعة منها ثبت بالنص الصحيح، وهو حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحبة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وهذه الأسماء كما ذكرنا تغير بعضها. أما ذات عرق فقد اختلف فيه العلماء، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو هو باجتهاد لعمر رضي الله عنه أو لغيره. ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود والنسائي، وصحح إسناده غير واحد من أهل العلم كالنووي والقرطبي والذهبي وفي عصرنا الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا حديث صحيح وثابت، وقيل إنه ثبت باجتهاد عمر. على كل حال لو اجتهد فيه عمر فوافق النص فهذا من التوفيق للحق الذي يؤثر عن عمر رضي الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى وفقه للحق في غير ما مسألة. قال المؤلف: وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك. هذه المواقيت لمن مر بها، فإنه يحرم منها سواء من أهلها أو من غير أهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن يعني لأهلهن، ولمن أتى عليهن. لو أن رجلا من أهل نجد أراد المدينة أولا ثم أراد مكة فإنه يحرم من ذي الحليفة، وإن كان هو بالأصل من أهل نجد لكنه أتى إلى هذا الميقات، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا من تيسير الله، أن الله سبحانه وتعالى ما ألزمك أن تحرم من ميقات بلدك إذا كنت بغير بلدك. لو أن رجلا من أهل اليمن سكن المدينة النبوية وقلنا له لا بد أن ترجع وتحرم من ميقات أهل اليمن لكان في هذا مشقة عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهل للإنسان إذا مر بميقات أن يؤخره إلى ميقات آخر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فقالت الحنفية والمالكية: يجوز أن يؤخر إحرامه، إلا أن الأفضل أن يحرم من أول ميقات يمر به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو أحوط، أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، لكن أحيانا يكون عند الإنسان ظرف يمنعه من الإحرام فيؤخر إحرامه إلى ميقات آخر، فهذا يجوز لا سيما عند الحاجة. أو حاذاها من غيرهم، أو حاذاها يعني حاذى المواقيت من غيرهم يعني من غير أهلهم. لو أن إنسانا مر بمكان لا ميقات فيه فمن أين يحرم؟ قالوا: يحرم من محاذاة أقرب المواقيت، ينظر ما يحاذي الميقات فيحرم منه إذا كان قد مر بأرض ليس فيها ميقات. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما حد ذات عرق قال انظروا حدوها من طريقكم، يعني ما يحاديها من طريقكم. قوله مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر، لا خلاف بين أهل العلم أن الإنسان إذا مر بالميقات وهو لا يريد العمرة ولا يريد مكة ليس عليه إحرام. رجل مر بالميقات وهو لا يريد مكة ولا يريد العمرة لا يجب عليه الإحرام، وإنما اختلفوا في من قصد مكة ومر بالميقات وهو لا يريد العمرة هل يجب عليه أن يحرم؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه إذا مر بالميقات وهو قاصد مكة يجب عليه أن يحرم، هذا قول. والقول الثاني أنه لا يلزمه إذا كان لا يريد النسك، وهذا القول هو الأصح والأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة يدل على أن من أتى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. وأيضا ورد أن بعض الصحابة كان يدخل مكة بغير إحرام، واستدل بعض أهل العلم بدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح من غير إحرام، دخلها وعليه السلاح، وإن كان هذا متعلقا بالقتال كما سيأتي. إذن إذا قلنا أن كل من قصد مكة يجب عليه أن يحرم، معنى ذلك أننا أوجبنا العمرة أكثر من مرة على المسلم، وهذا لا دليل عليه. هذا القول الصحيح أنه لا دليل عليه، فمجرد المرور بالميقات ليس سببا لوجوب الإحرام. قال مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر. ما معنى لحاجة لا تتكرر؟ يعني ليس هو كصاحب البريد مثلا أو سيارات الأجرة التي يعمل أصحابها بالأجرة بنقل الركاب، فيحتاجون إلى دخول مكة ربما يوميا وربما في اليوم أكثر من مرة، أو الذين ينقلون الفواكه أو البضائع أو الحطب، فإنه لا يلزم هذا الإنسان كلما مر بالميقات قاصدا مكة أن يحرم، لأن في هذا مشقة. غير قتال مباح، يعني من كان يريد مكة أو الحرم لقتال مباح لا يجب عليه أن يحرم. ومتى يكون القتال مباحا في مكة؟ الأصل أن القتال في مكة حرام، لكن متى يباح؟ يباح إذا كان لقتال بغاء، أناس بغوا وخرجوا على الإمام، نزعوا يدا من طاعة أو لصوص أو متغلبة أو غير ذلك، أو كفار جاءوا البيت الحرام قاصدين المسجد الحرام، فيجوز القتال في هذه الحالة فيجوز القتال في هذه الحالة لدفع شرهم وصدهم عن البيت الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وثبت أيضا أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر كما في الصحيحين. المغفر هي الخوذة التي يلبسها المحارب. ومن كان دون الميقات فمن موضعه، حتى أهل مكة منها للحج. من كان منزله دون الميقات، يعني بعد الميقات، بين الميقات وبين مكة، منزله بين الميقات وبين مكة، مثل أهل الشرائع بالنسبة للسيل الكبير، أهل الشرائع بعد السيل، ومثل أهل بدر بالنسبة لأهل المدينة، ومثل أهل جدة بالنسبة للسيل، فهؤلاء كلهم منازلهم دون الميقات، يعني بعد الميقات من جهة مكة، فهؤلاء من أين يحرمون؟ يحرمون من مكانهم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. هذا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فمن كان دونهن فمهله من أهله، يعني إحرامه من أهله، والإهلال رفع الصوت بالتلبية والإحرام، حتى أهل مكة منها للحج. أهل مكة المكي إذا أراد أن يحرم بالحج من أين يحرم؟ يحرم من بيته. وهكذا المتمتع بالعمرة إلى الحج من الآفاقيين فإنهم يحرمون من أي أرجاء مكة شاءوا، والمراد بأهل مكة المقيم بها، سواء كان من أهلها أو كان قد جاء واعتمر وانتظر الحج فهو من أهلها، إذا أراد الحج ينشئ الحج من مكانه الذي هو نازل فيه. أما إذا أراد العمرة قال ومن الحل للعمرة، إذا أراد العمرة فإنه يذهب إلى الحل المكي، إذا أراد أن يحرم بالحج المكي، إذا أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل، إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل ولو إلى أدنى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن ابن أبي بكر أخي عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة قال له أخرج بأختك من الحرم، أخرج بأختك من الحرم. فهذا يفيد أنه لا بد للمكي إذا أراد العمرة أن يخرج إلى أدنى الحل، والحل خارج حدود الحرم، وأقرب الحل بالنسبة لجهة المدينة التنعيم، هذا أقرب الحل، أقرب الحل من جهة الطائف عرفات، وهكذا. فإذا أراد المكي العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. طبعا لا يتعين التنعيم، يعني اليوم الناس كل من أراد أن يخرج إلى العمرة يخرج إلى التنعيم، هذا ليس بمتعين، لكن التنعيم كما قلنا هو أقرب الحل إلى مكة، لأن بين التنعيم وبين لأن التنعيم بينه وبين مكة أربعة أميال تقريبا، فإن تجاوزه رجع إليه، إذا تجاوز الأفقي من جاء إلى العمرة أو إلى الحج إذا تجاوز الميقات رجع إليه، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، لأنه يحرم عليه أن يجاوز الميقات بغير إحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، وهذه المواقيت حدود لا يجوز تجاوزها، فإن أحرم من موضعه فعليه دم ولو رجع محرما إليه، فعليه دم ولو رجع محرما إليه. إذا أحرم من مكانه، إذا رجل تجاوز الميقات، تجاوز السيل وأحرم بعد السيل، فإذا أحرم من هذا المكان فعليه دم يذبحه بمكة، وهي شاة يذبحها لفقراء مكة. ولو رجع إلى الميقات بعدما أحرم فالدم يلزمه، لأن الدم يستقر عليه بمجرد أن يحرم بعد الميقات. أما إذا قيل له أنت تجاوزت الميقات وهو لم يحرم بعد فرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، لكن إذا أحرم بعد الميقات فإنه يلزمه دم ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه مرة أخرى. قال: والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره. الاختيار ألا تحرم قبل الميقات، يكره لك أن تحرم قبل الميقات، لأن هذا كأن فيه افتياتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذي الحليفة، جعل ذي الحليفة ميقاتا لأهل المدينة، فلو أحرم إنسان من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز الحد ولا لا؟ نعم تجاوز الحد، لأنه إذا اعتقد أن الإحرام من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من الإحرام من ذي الحليفة كأنه استدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال رجل لمالك أريد أن أحرم من المسجد، قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال: أما سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن الإحرام قبل الميقات فيه مشقة وفيه زيادة وتطويل لوقت الإحرام، إلا إذا خشي أن يفوته الميقات، كان يكون محرما بالطائرة فأحرم قبل الميقات بقليل حتى لا يفوته الإحرام فلا شيء عليه. ولا قبل أشهره، أي الاختيار ألا تحرم قبل أشهر الحج، والصحيح أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. وإذا أحرم الإنسان قبل أشهر الحج فالصحيح أنه لا يجوز ولا يصح. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. يقول المؤلف: وأشهر الحج شوال، وهو الشهر الذي يلي رمضان، وذو القعدة بفتح القاف أو بكسرها القعدة، لكن الفتح أصح، وعشر ذي الحجة. هكذا اختار المصنف أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، والصحيح أن ذو الحجة كله داخل في أشهر الحج، لأن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق هي من أيام الحج، فكيف يقول وعشر ذي الحجة؟ فالصحيح أن أشهر الحج هي هذه الثلاثة. وورد هذا القول عن ابن عباس كما في البخاري أنه قال أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، وورد عن ابن عمر عند ابن جرير في تفسيره. وهذا القول هو الموافق للآية. وثمرة الخلاف كما قال أهل العلم أنه لو أخر طواف الإفاضة عن أشهر الحج لزمه دم عند الإمام مالك وغيره، فإن فعل فهو محرم، يعني إذا أحرم بالحج قبل أشهره انعقد إحرامه بالحج. والصحيح أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره وينعقد عمره، ينعقد عمره، ولا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ولا ينعقد، كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها، والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات. باب الإحرام. والإحرام لغة الدخول في التحريم، وشرعا يقصد به ها هنا نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك يسمى إحراما، من حج أو عمرة، أن ينوي الدخول في العمرة أو ينوي الدخول في الحج هذا يسمى إحرام. ليس الإحرام كما يعتقد كثير من الناس هو أن يلبس ملابس الإحرام، هذا ليس هو الإحرام، هذا تهيؤ للإحرام، استعداد للإحرام. فلو لبس الإنسان ملابس الإحرام في بيته لا يقال عنه محرم، وإنما لبس ملابس الإحرام، ولا يمتنع عليه ممنوعات المحرم من الطيب وقص الشعر والظفر، ليس بحرام عليه ما لم ينوي الدخول في الإحرام بالنية. قال من أراده اغتسل، من أراد الإحرام بحج أو عمرة اغتسل، وهذا الاغتسال ليس بواجب وإنما هو مستحب وسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، وإن لم يجد الماء توضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل، قال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت، قال لها اغتسلي ثم أهلي بالحج كما في صحيح مسلم. وتنظف وتطيب، تنظف بأخذ الشعر المباح، شعر الإبطين والعانة وقص الشارب وقص الظفر ليقطع الرائحة الكريهة، وتطيب في بدنه ورأسه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت كما في الصحيحين. وقالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بعد ذلك. وهذا دليل على أنه يجوز بقاء الطيب بعد الإحرام، لأن الإنسان إذا وضع الطيب على رأسه أو في لحيته ثم أحرم فإن الطيب يبقى لا يذهب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب بأجمل ما يجد، بأطيب ما يجد، هذا يدل على بقائه فترة طويلة، هذا من صفات الطيب الجيد. أما تطيب الملابس ف الصحيح أنه منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران كما في الصحيحين. فيحرم على الصحيح الطيب في ملابس الإحرام، وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء، أي من أراد الإحرام يتجرد عن المخيط. ما معنى المخيط؟ المخيط يعني الثياب التي خيطت على شكل البدن. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القميص، القميص هو الثوب الذي نلبسه الآن، هذا كان يسمى عند العرب بالقميص لأنه قطعة واحدة وهي من أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والسراويل سواء كانت طويلة الأكمام أو قصيرة يمنع منها المحرم. ما يسمى باللباس الداخلي اليوم بالفانيلة أيضا ممنوع على المحرم. ليس المقصود المخيط ما فيه خياطة، لأن المحرم لو وجد إزارا فيه شق يجوز له أن يخيطه، إنما المقصود بالمخيط تعبير الفقهاء، هذا ليس تعبير النبي عليه الصلاة والسلام. المخيط ما خيط على شكل البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل ولبس إزارا ورداء. الإزار ما يشد على الوسط من السرة فما دون لستر العورة، والرداء ما يوضع على الكتفين. فالسنة لبس الإزار والرداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء، وقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. إذا لم يجد إزارا، كان فقيرا لا يجد ثمن الإزار، فله أن يحرم بالسراويل. أما إذا أخذ إزارا وخاطه من الأمام وأغلقه من الأمام ودخل فيه، هذا لا يسمى إزارا عند العرب، وإنما سماه أبو عبيد في غريب الحديث بالنقبة، يسمى بالنقبة ولا يسمى إزارا. فالإزار هو الذي يلف على وسط المحرم. قال: وأحرم عقيب مكتوف، وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل، يعني استحب له أن يحرم بعد صلاة مكتوبة أو صلاة نفل. وهذا التعبير أحسن من قول بعض الفقهاء يحرم بعد ركعتين، لأنه لا توجد للإحرام ركعتان، إنما يستحب للإنسان أن يحرم عقب صلاة سواء مكتوبة أو نفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة النافلة لما جاءه آت من ربه وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، كما في حديث البخاري. وله أن يحرم بعد صلاتي الضحى، بعد ركعتي الضحى أو سنة الوضوء، وهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هو أن ينويه بقلبه، هذا هو الإحرام. صفة الإحرام أن ينويه بقلبه، ينوي النسك الذي يريده من حج أو عمرة، ينويه بقلبه. كما قلنا لا يصير الإنسان محرما بمجرد أنه تجرد من ملابسه ولبس الإحرام، لا يصير محرما بذلك، حتى ينوي الدخول في النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. أما قوله يقول بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، هذا تلفظ بالنية، والتلفظ بالنية لا تشرع عند أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة. وإنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة. إذن التلفظ المشروع هو التلفظ بالنسك الذي يريده لا بالنية. أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني هذا بدعة لا أصل لها في الدين ولا تشرع، إنما المشروع هو أن يقول لبيك اللهم بعمرة. ولو تلفظ بالتلبية فهل تكون مقام النية؟ من أهل العلم من قال إنه لو لبى يكون هذا مقام النية إذا قصد بذلك الحج والعمرة. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يسمى عند الفقهاء بالاشتراط في النسك. إن حبسني حابس من مرض أو عدو أو أحد يمنعني من البيت أو ضياع النفقة ضياع المال الذي يحج به، فمحلي بكسر الحاء، فمحلي يعني الموضع الذي أتحلل فيه حيث حبستني، أتحلل بالمكان الذي حصل لي فيه الحابس. ودليل هذا الاشتراط حديث عائشة في السنن، في سنن النسائي، قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، أي مريضة. فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني إذا حصل لي مانع فإني أتحلل في المكان الذي حصل لي فيه الحابس. وهذا كما قال أهل العلم يقوله من يخشى أن يحدثه حابس من إتمام النسك. أما إذا كان الإنسان لا يخشى شيئا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به الصحابة، الصحابة لم يشترطوا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يشترط. لكن إذا خاف من الحابس فله أن يقول هذا الدعاء. وقال ينوي نسكا بعينه، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج في عامه. وينوي نسكا بعينه، ينوي عمرة أو حجا أو هما معا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما قالت عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج كما في الصحيحين. وأفضلها التمتع، أفضل الأنساك التمتع، والتمتع فعل ما به متعة في اللغة، هذا معنى التمتع في اللغة. ويقصد بالتمتع المحرم الذي يعتمر ثم يحل من إحرامه فيتمتع بالطيب واللباس والنساء بين الحج والعمرة إلى أن يحرم في اليوم الثاني. قال وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا تعريف التمتع. إذن التمتع أولا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا بد أن يحرم بالعمرة في أحد الشهور الثلاثة. فإذا أحرم بالعمرة في رمضان فلا يكون متمتعا لأنه لم يحرم في أشهر الحج، ثم يحل يعني يفرغ من أعمال العمرة ويتمتع بين العمرة والحج. لكن لو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج مرة أخرى دون تمتع فيكون قارنا لا يكون متمتعا. هذا الوصف الثاني، أن يحرم بأشهر الحج، ثانيا ثم يحل، ثالثا الوصف الثالث ثم يحرم بالحج في عامه، يعني في العام الذي أحرم فيه بعمرة. فلو أحرم بعمرة في العام الماضي ثم حج في العام الذي بعده لا يكون متمتعا، بل لا بد أن يحرم بالعمرة ثم يحج من عامه، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وظاهره في عامه نفسه. والدليل على أفضلية التمتع أمران: الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه لما طافوا وسعوا، أمرهم بالإحلال وأن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون قد تمتع، ولا يتأسف إلا على ما فيه فضل. والأمر الثاني قال أهل العلم إن التمتع أفضل لأنه أكثر عملا، فإنه يأتي بأفعال العمرة كاملة ثم يأتي بأفعال الحج كاملة، فلهذا كان التمتع أفضل من الإفراد والقران. ثم الإفراد، يعني يلي التمتع في الأفضلية الإفراد، وهو لغة أن تفرد الشيء عن شيء آخر، والمراد هنا أن يحرم بالحج وحده من الميقات، وهو أن يحرم بالحج مفردا. ثم القران، وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ثم القران، القران الجمع بين الشيئين، وشرعا أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات. ودليل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه آت من ربه فقال له: قل عمرة في حجة. وهناك صفة أخرى للقران، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذه صفة أخرى للقران، أن يحرم بالعمرة ثم قبل أن يشرع في طواف العمرة يأتيه مانع يمنعه من العمرة، مثل المانع الذي جاء عائشة وهو الحيض فمنعها من طواف العمرة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج لما جاء يوم التروية، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، ففعلت وأدخلت الحج على العمرة فصارت بذلك قارنة. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.